العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تقدم لنا صدر الكلام على الحالة الراهنة في المدينة حال هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجود الفئات المختلفة المتفاوتة تفاوتا عظيما، فمنهم المؤمنون الخلص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وفيها المشركون وهم بدأوا يقلون، منهم من أسلم وصدق في إسلامه وإيمانه بالله ورسوله، ومنهم من دخل في الإسلام ظاهرا ولم يؤمن قلبه فهم المنافقون، والفئة الثالثة اليهود، وهم طوائف كثيرة تصل إلى 20 قبيلة وجماعة، إلا أن كبارهم ورؤساهم والفئات الذي يكثر فيها العدد هم بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، ثلاث طوائف، ومنهم بنو المصطلق وغيرهم من القبائل، لكن هؤلاء هم كبراء وأكثر عدد طوائف اليهود. وهؤلاء جاءوا حينما حصل عليهم الاضطهاد في جهات الشام، تحولوا إلى يثرب، ومنهم من آبائهم من تحول بحسن نية انتظارا لمبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء من بني إسرائيل وليسوا من العرب، ولكنهم دخلوا في العرب، ولهذا لا يجوز لنا أن نسب بني إسرائيل، لأن من بني إسرائيل الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ومنهم من آمن بالأنبياء والرسل صلوات رضي الله عنهم ورحمهم، ومنهم الكفرة الفجرة الذين وجدوا في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء منهم من أسلم وآمن بالله ورسوله وهم قلة يعدون على الأصابع، والكثير منهم كفروا عنادا مع معرفتهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وأنه صادق، وأنه كما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن كفرهم كفر حسد والعياذ بالله، وقد اشتهر فيهم الحسد من قديم الزمان اليهود، وإلى أن يرث الله الأرض وأن عليها ما بقي منهم بقية، فهم حسدة يهتمون بجمع المال، جل همهم الطمع والجشع وجمع المال من حلال وحرام، لا يبالون بهذا، كما قال الله جل وعلا عنهم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل الآية. فهم مشهورون من قديم الزمان إلى يومنا هذا، وهم جل همهم جمع المال، ولا يبالون من أي طريق أخذوه، حلال أو حرام والعياذ بالله. فهذه صفتهم، وهم ما قدروا أن يشنوا حربا على النبي صلى الله عليه وسلم، وعاهدهم صلى الله عليه وسلم، عاهد كل قبيلة على حدة، حتى إذا انتقض عهد بعضهم ما انتقض عهد الكل. هذه من حكمته صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف عنهم الخيانة وأنهم لا يستمرون على عهد أبدا، لكن لو عاهدهم جميع إذا انتقض عهد أحد منهم انتقض عهد الجميع، فصاروا كلهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى عليه الصلاة والسلام أن يعاهد كل قبيلة على حدة، وفعلا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتقض عهد الجميع، لأنهم تتابعوا في نقض العهد لما في قلوبهم من الحسد والكراهية للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام والمسلمين. والمؤلف رحمه الله يذكر القوم الثالث وهم اليهود، لأنهم الصحابة رضي الله عنهم والمشركون في المدينة، والقوم الثالث هما اليهود. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما القوم الثالث وهم اليهود، فقد كانوا انحازوا إلى الحجاز زمن الاضطهاد الأشوري والروماني كما أسلفنا، وكانوا في
أسلف المؤلف رحمه الله الكلام على هذا في صفحة 27 من هذا الكتاب، بيّن سبب هجرتهم بعضهم، وأنهم منهم من هاجر قبل الميلاد 500 سنة، ومنهم من كانت هجرته بعد الميلاد 70 سنة.
نعم. وقد كانوا في الحقيقة عبرانيين، ولكن بعد الانسحاب إلى الحجاز،
يعني ليسوا بعرب، هم من العبرانيين يعني من بني إسرائيل. نعم.
ولكن بعد الانسحاب إلى الحجاز صبغوا بالصبغة العربية في الزي واللغة والحضارة، حتى صارت أسماء قبائلهم أو أفرادهم عربية، وحتى قامت بينهم وبين العرب علاقة الزواج والصهر.
يعني حصل بينهم وبين القبائل العربية في المدينة المصاهرة، تزوج هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء، لكنهم متمسكون بصبغتهم اليهودية لا بدينهم وإنما بزيهم وعصبيتهم. نعم.
إلا أنهم تحفظوا بعصبيتهم الجنسية ولم يندمجوا في العرب قطعا، بل كانوا يفتخرون بجنسيتهم الإسرائيلية اليهودية، وكانوا يحتقرون العرب احتقارا بالغا، حتى كانوا يسمونهم أميين بمعنى أنهم وحوش
يعني يقولون هم أميون بمعنى وحوش وليسوا بمعنى أميين، يعني لا يقرؤون ولا يكتبون، هذا لا يضير، وإن كان هو عيبا إلا أنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم مكرمة، فالأمية في حق كل أحد نقص، لكنها لا تصل إلى درجة قولهم كون اليهود يقول عنهم أنهم وحوش، إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهي مكرمة. ولما ذلك؟ لأنه عليه الصلاة والسلام أتى بهذا القرآن العظيم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، أتى بهذا القرآن العظيم وهذا الترتيب وهذا الأسلوب وهذه الأحكام واختلاف الآيات وتنوعها، أتى بها من عند الله جل وعلا وهو لا يقرأ ولا يكتب، ولله في ذلك حكمة، حيث جعله لا يقرأ كتابا ولا يكتب حرفا عليه الصلاة والسلام، لئلا يقال إن هذه قرأها، إن هذا القرآن قرأه من الكتب السابقة أو استنسخه من شخص ما أو نحو ذلك، لا يقرأ ولا يكتب، حتى اسمه عليه الصلاة والسلام ما يعرف يقرأه ولا يكتبه عليه الصلاة والسلام. لما اعترض سهيل بن عمرو على كتابة علي رضي الله عنه، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، سهيل اعترض قال: لو نعلم أنك رسول الله ما صدناك عن بيت الله، ولكن اكتب باسمك الذي نعرف محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: امسحها. قال: والله لا امسحها يا رسول الله، كيف امسحها؟ امسحها رسول الله، انت رسول الله حقا. فقال عليه الصلاة والسلام أرنيها، فأراه إياها ومسحها لأجل إبرام الصلح، يعني ما كان يعرفها عليه الصلاة والسلام، لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. نعم.
حتى كانوا يسمونهم أميين بمعنى أنهم وحوش سذج وأراذل متأخرون، وكانوا يرون أن أموال العرب مباحة لهم يأكلونها كيف شاءوا. قال تعالى قالوا ليس علينا في الأميين سبيل،
يقول ما في حرج تأكل مال الأمي يعني العربي حلال لك، لأنهم في اعتقادهم أنهم ليسوا أهلا لأن يكون عندهم مال. نعم.
ولم يكن لهم تحمس في نشر دينهم، وإنما جل بضاعتهم الدينية هي الفأل والسحر والنفث والرقية،
الفأل والطيرة وتعلم هذه الأشياء. نعم.
وأمثالها، وبذلك كانوا يرون أنفسهم
النفث والرقية وهكذا التي يكتسبون من ورائها أموال،
وبذلك كانوا يرون أنفسهم أصحاب علم وفضل وقيادة روحانية، وكانوا مهرة في فنون الكسب والمعيشة، فكانت في أيديهم تجارة الحبوب والتمر والخمر والثياب، كانوا يوردون الثياب والحبوب والخمر ويصدرون التمر، وكانت لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون.
كانوا يتاجرون ويبيعون ويشترون ويبيعون بالدين وبالمؤجل ويرتهنون، ما كانوا يضيعون أموالهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى من يهودي آصع من شعير لأهله، ما كان عليه الصلاة والسلام عنده في ذلك اليوم وفاء، فقال لا أعطيك يا محمد إلا برهن، فرهنه النبي صلى الله عليه وسلم درعه، وذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه سدد عن النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الشعير وأخذ الدرع رضي الله عنه وأرضاه.
فكانوا يأخذون المنافع من عامة العرب أضعافا مضاعفة، ثم لم يكونوا يقتصرون على ذلك، بل كانوا أكالين للربا، كانوا يقرضون شيوخ العرب وساداتهم ليكتسب هؤلاء الرؤساء مدائح من الشعراء وسمعة بين الناس.
يعني كان رئيس القبيلة من العرب يستدين من اليهود المبالغ الطائلة ليقدمها لشاعر من الشعراء من أجل أن يمدحه، ويبقى هذا السيد من سادات العرب مدين مدة حياته، وربما انقطع عقاره وماله في الرهن، لأن اليهودي ما يبيع عليه إلا برهن، ثم ما يستطيع أن يسدد فينقطع المال الذي أخذه رهنا بالرهن ويبقى لليهودي، حتى جمعوا الأموال الطائلة من رؤساء القبائل من العرب
بعد إنفاقها من غير جدوى ولا طائلة. ثم كانوا يرتهنون أرض هؤلاء الرؤساء وزروعهم وحوائطهم، ثم لا يلبثون إلا أعواما حتى يمتلكونها، وكانوا أصحاب دسائس ومؤامرات وعتو وفساد، يلقون العداوة والشحناء بين القبائل العربية المجاورة،
يحرصون على استمرار الحروب بين قبائل العرب، ربما هم يثيرونها من أجل أن يقرضوا هؤلاء بفوائد عظيمة، ويقرضوا هؤلاء بفوائد عظيمة لأجل تحاربوا، لأنهم إذا تسالموا ما صار لبضاعتهم رواج، فهم يحرصون كل الحرص على أن يثيروا الحروب بين القبائل حتى يأتي هؤلاء يستدينون منهم ويأتي هؤلاء يستدينون منهم وهم الرابحون، ويؤججوا نار الحرب بين القبائل. نعم.
ويغرون بعضها على بعض بكيد خفي لم تكن تشعره تلك القبائل، فلا تزال في حروب دامية متواصلة، ولا تزال أنامر اليهود تؤجج نيرانها كلما رأتها تقارب الخمود والانطفاء. وبعد هذا التحريض والإغراء كانوا يقعدون على جانب يرون ساكتين ما يحل بهؤلاء العرب. نعم كانوا يزودونهم بقروض ثقيلة ربوية حتى لا يحجموا عن الحرب لعسر النفقة. وبهذا العمل كانوا يحصلون على منفعتين، كانوا يتحفظون على كيانهم اليهودي وينفقون سوق الربا ليأكلوه أضعافا مضاعفة ويكسبوا ثروات طائلة. وكانت في يثرب منهم ثلاث قبائل مشهورة. أولا بنو قينقاع، كانوا حلفاء الخزرج وكانت ديارهم داخل المدينة. ثانيا بنو النضير. ثالثا بنو قريظة. وهاتان القبيلتان
بنو النضير وبنو قريظة، نعم، حلفاء الأوس، نعم.
وهاتان القبيلتان كانتا حلفاء الأوس وكانت ديارهم بضواحي المدينة. وهذه
يعني بنو النضير وبنو قريظة كانوا بأطراف المدينة، وبنو قينقاع كانوا داخل المدينة، وبنو قينقاع هم حلفاء الخزرج، وبنو النضير وبنو قريظة كانوا حلفاء الأوس. وكل قبيلة من هؤلاء نقضت العهد، لكن شتان بين هذا وهذا، فبنو قينقاع حلفاء الخزرج، وكان زعيم الخزرج وكبيرهم عبد الله بن أبي بن سلول، وهو الذي أحرج النبي صلى الله عليه وسلم وأذاه وأتعبه حتى وهبه لهم، وهب بني قينقاع لما خانوا العهد لزعيمهم هذا، وهذا رأس المنافقين. وبنو قريظة لما خانوا العهد وكبير وهم حلفاء الأوس وكبير الأوس سعد ابن معاذ رضي الله عنه، وكان أصيب بجرح شديد فقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة رضي الله عنه، يريد أن ينتقم منهم لله ولرسوله وللمؤمنين، لا يريد التشفي لأنهم أصحابه كانوا في الجاهلية. فشتان بين الرجلين، فهذا حكم فيهم رضي الله عنه أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم، وذاك يطلبهم من النبي صلى الله عليه وسلم فيسلموا من القتل ومن الجلاء وغير ذلك، لأن هذا الذي المنافق أحرج النبي صلى الله عليه وسلم وآذاه وشدد عليه حتى وهبه لهم، وهبهم إياه.
وهذه القبائل هي التي كانت تثير الحروب بين الأوس والخزرج منذ أمد بعيد، وقد ساهمت بأنفسها في حرب بعاث كل مع حلفائها.
حرب بعاث كانت بين الأوس والخزرج، ودخل فيها طوائف من اليهود.
وطبعا فإن اليهود لم يكن يرجى من في عين البغض والحقد، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من جنسهم،
فلا يتحمسون له ولا يكون له منهم عصبية ومودة وقرابة نسب، لم يكن منهم عليه الصلاة والسلام، وإنما كان من العرب، وكان من بني إسماعيل، وهم من بني إسحاق. نعم.
حتى ليسكن جأش عصبيتهم الجنسية التي كانت متغلبة على نفسياتهم وعقليتهم، ثم دعوة الإسلام لم تكن إلا دعوة صالحة تؤلف بين أشتات القلوب وتطفئ
تؤلف بين أشتات القلوب، يعني تجمع القلوب على طاعة الله، وهم طبعهم بخلاف ذلك، هم يريدون التفريق، لأنهم حظهم ونصيبهم ورواج تجارتهم بقيام الحروب وتشتت الناس، يكسبون من وراء هذا، فهم لا يريدون السلم ولا يريد أن تهدأ الأحوال.
وتطفئ نار العداوة والبغضاء، وتدعو إلى التزام الأمانة في الشؤون، وإلى التقيد بأكل الحلال من طيب الأموال. ومعنى كل ذلك أن قبائل يثرب العربية ستتألف فيما بينها، وحينئذ لا بد من أن تفلت من براثين اليهود، فيفشل نشاطهم التجاري، ويحرموا أموال الربا الذي كانت تدور عليه رحى ثروتهم، بل ربما يحتمل أن تتقيض تلك القبائل فتدخل في حسابها الأموال الربوية التي أخذها اليهود، فتقوم بإرجاع أرضها وحوائطها التي أضاعتها إلى اليهود في تأدية الربا. وكان اليهود يدخلون وكل ذلك في حسابهم منذ عرفوا أن دعوة الإسلام تحاول الاستقرار في يثرب، ولذلك كانوا يبطنون أشد العداوة ضد الإسلام وضد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن دخل إلى يثرب، وإن كانوا لم يتجاسروا على إظهارها إلا بعد حين.
والله جل وعلا أخبر عن ذلك بقوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. نعم.
ويظهر ذلك جليا بما رواه ابن إسحاق عن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها قال:
هي هذه بنت حيي بن أخطب، أبوها كبير اليهود وزعيم اليهود، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
قال ابن إسحاق: حدثت صفية بنت حيي بن أخطب أنها قالت: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر.
أبوها حيي بن أخطب وعمها أبو ياسر بن أخطب. تقول رضي الله عنها: أنا كنت أحب أولادهم إليهم، لأبي ولعمي، كانوا يحبونها رضي الله عنها وأرضاها وهي صغيرة. نعم.
لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. قالت: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين
يعني مبكرين في الصباح. نعم.
قالت: فلم يرجعا حتى كان مع غروب الشمس. قالت: فأتيا كالين كسلانين
مرهقين. نعم.
ساقطين يمشيان الهوينا. قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهم من الغم. قالت: وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال:
أتعرفه وتثبته؟
قال: نعم. قال: فما في نفسي منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت.
يسأله أبو ياسر، يسأل حيي الأخوان: أهو هو؟ يعني هذا الذي رأينا، هذا هو الرسول؟ قال: نعم. قال: وتعرفه وتثبته؟ قال: إي والله، هذا هو لا إشكال. قال وماذا في نفسك يعني تتبعه؟ قال عداوته ما بقيت. نعم.
ويشهد بذلك أيضا ما رواه البخاري في إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقد كان حبرا من فطاحل علماء اليهود.
عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من علماء اليهود، وكان عالما جليلا متقنا من علمائهم، فلما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قدومه المدينة بادره رضي الله عنه، فجمع عددا من الأسئلة التي لا يعلمها إلا نبي، يعني لو كان مفتري متقول ما عرف، فألقى عليه الأسئلة عبد الله بن سلام يريد أن يتثبت، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة صحيحة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، وأسلم من مكانه رضي الله عنه لأنه طالب حق. فسر به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أحد علماء اليهود، فلعل اليهود يتبعونه، فقال يا رسول الله إن اليهود أهل بهت، فأحب أن تسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي رضي الله عنه، يخشى أنهم إذا علموا بإسلامه مقتوه وسبوه وقالوا إنه متحيل ومخادع وكذا وكذا إلى آخره. يقول فلربما وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا، فقال أحب أن تسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود وجاءوا، وأبعد عنهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهم لا يرون، حتى لا يكون مدحهم إياه من باب المدح على أساس أنه حاضر. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا، وأثنوا عليه خيرا. فقال عليه الصلاة والسلام ما رأيتم إن أسلم تسلمون؟ قالوا حاشاه من ذلك، ما يمكن، مستحيل أن يسلم عبد الله، لأنه عالم علماء اليهود وكبير من كبرائهم وزعيم من زعمائهم، حاشاه من ذلك. فخرج عبد الله رضي الله عنه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فقالوا توجهوا إليه وقالوا هو شرنا وابن شرنا، يعني ليس هو شر فقط بل حتى أبوه وأسرته وكذا، وسبوه عليهم لعنة الله. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ألم أقول لك يا رسول الله، يعني قلت لك قبل أن يحصل هذا بأنه سيحصل، لأنه يعرف جماعته. نعم.
فقد كان حبرا من فطاحل علماء اليهود، ولما سمع بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في بني النجار جاءه مستعجلا وألقى عليه أسئلة لا يعلمها إلا نبي، ولما سمع ردوده صلى الله عليه وسلم عليها آمن به ساعته ومكانه، ثم قال له إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت اليهود، ودخل عبد الله بن سلام البيت،
يعني اختفى عنهم حتى يكون كلامهم فيه بغير حضرته إذا مدحوه. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا، وفي لفظ سيدنا وابن سيدنا، وفي لفظ آخر خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ فقالوا أعاذه الله من ذلك مرتين أو ثلاثة. فخرج إليهم عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. وفي لفظ فقال يا معشر اليهود اتقوا الله.
يعني عبد الله بن سلام رضي الله عنه يخاطب جماعته اليهود، نعم، يقول يا معشر اليهود. نعم.
فقال: يا معشر اليهود اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا: كذبت.
قالوا: كذبت. وهم قبل قليل يمدحون يقولون: خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا وعالمنا وابن عالمنا. كذبوه لما دعاهم إلى الإيمان بالله ورسوله. نعم.
وهذه أول تجربة تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود في أول يوم دخل فيه المدينة. هذا كله من حيث الداخلية.
من حيث الداخلية، يعني حالة المدينة الداخلية، فيها خيار الأمة وفيها المشركون وفيها اليهود. ولا بد أن يعامل النبي صلى الله عليه وسلم كل فئة من هذه الفئات بما يناسبها، وفيها التناقض الكبير. نعم.
وأما من حيث الخارجية،
يعني من حيث ما يحيط بالمدينة من الخارج. نعم.
فإن ألد قوة ضد الإسلام هي قريش، كانت قد جربت منذ 10 أعوام حينما كان المسلمون تحت يديها. كانت قد جربت منذ 10 أعوام حينما كان المسلمون تحت يديها كل أساليب الإرهاب والتهديد والمضايقة وسياسة التجويع والمقاطعة، وأذاقتهم التنكيلات والويلات، وشنت عليهم حربا نفسية مبنية مع دعاية واسعة منظمة. ثم لما هاجر المسلمون إلى المدينة صادرت أرضهم وديارهم وأموالهم، وحالت بينهم وبين أزواجهم وذرياتهم، بل حبست وعذبت من قدرت عليه. ثم لم تقتصر على هذا، بل تآمرت على الفتك بصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه وعلى دعوته، ولم تأل جهدا في تنفيذ هذه المؤامرة. وبعد هذا كله، لما نجى المسلمون إلى أرض تبعد عنهما 500 كيلومترا، قامت بدورها السياسي لما لها من الصدارة الدنيوية والزعامة الدينية بين أوساط العرب، بصفتها ساكنة الحرم ومجاورة بيت الله وسدنته، فأغرت غيرها من مشرك الجزيرة ضد أهل المدينة، حتى صارت المدينة في شبه مقاطعة شديدة. قلت مستورداتها في حين كان عدد اللاجئين يزيد يوما فيوما. إن حالة الحرب قائمة،
ورادوا بهم المهاجرون رضي الله عنهم، يعني زادوا في المدينة تكاثروا. نعم.
إن حالة الحرب قائمة يقينا بين هؤلاء الطغاة من أهل مكة وبين المسلمين في وطنهم الجديد، ومن السفه تحمير المسلمين أوزار هذا الخصام.
يعني أن هذا الخصام وهذه الفتنة التي شنها كفار قريش، حتى وإن اعترض الصحابة رضي الله عنهم لعير قريش الذي كان سببا في وقعة بدر الكبرى التي أعز الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين مع قلة عددهم وعدتهم وزادهم، ومع كثرة المشركين وعدتهم وعتادهم، فكان من المشركين القتلى والأسرى، وأعز الله أولياءه. فلا يقال إن الصحابة اعترضوا عليهم، وإنما هم خرجوا لهم لأخذ بعض حقهم منهم، لأن المعتدين في الحقيقة لأنهم المشركون، ولم يكن اعتداء من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
كان حقا للمسلمين أن يصادروا أموال هؤلاء الطغاة كما صودرت أموالهم، وأن يدالوا عليهم من التنكيلات بمثل ما أدالوا بها، وأن يقيموا في سبيل حياتهم العراقيل كما أقاموها في سبيل حياة المسلمين، وأن يكال لهؤلاء الطغاة صاعا بصاع حتى لا يجدوا سبيلا لإبادة المسلمين واستئصال خضرائهم. هذه هي القضايا والمشاكل التي كانت يواجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ورد المدينة بصفته رسولا هاديا وإماما قائدا. وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بدور الرسالة والقيادة في المدينة، وأدلى إلى كل قوم بما كانوا يستحقونه من الرأفة والرحمة أو الشدة والنكال. ولا شك أن الرحمة كانت غالبة على الشدة والعنت، حتى عاد الأمر إلى الإسلام وأهله في بضع سنوات، وسيجد القارئ كل ذلك جليا في الصفحات الآتية.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل بقي الرسول صلى الله عليه وسلم طوال حياته لا يقرأ ولا يكتب؟
نعم، هو عليه الصلاة والسلام ما تعلم القراءة ولا الكتابة عليه الصلاة والسلام، وهذه معجزة عظيمة له صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: لدي مبلغ من المال في احد البنوك الربوية، هل يجوز ان نخرج الفائدة الزائدة؟